أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي ولي كل مؤمن ومؤمنة بعده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام في هذه المسألة، نقرأ فقط من أولها للموطن الذي وقفنا فيه. قال: والتوبة المسألة 11. قال: في وجوب التوبة، والتوبة واجبة لدفعها الضرر ولوجوب الندم على كل قبيح أو إخلال بواجب، ويندم على القبيح لقبحه وإلا انتفت، وخوف النار إن كان الغاية فكذلك، وكذا الإخلال، فلا تصح من البعض ولا يتم القياس على الواجب ولو اعتقد فيه الحسنى صحت، وكذا المستحقر. والتحقيق أن ترجيح الداعي إلى الندم عن البعض يبعث إلى غيره. قلنا نحن كان الأساس في هذه المسألة والذي وقع فيها خلاف بين شيوخ المعتزلة أبي علي وأبي هاشم الجبائيان المعتزليان، هل يصح من الإنسان المكلف أن يتوب من ذنب دون ذنب أو لا؟ ماذا قلنا؟ قلنا أبو علي ذهب إلى جواز ذلك، واضح؟ أبو هاشم قال لا تصح منه هذه التوبة، وذكرنا الوجهين في ذلك. نحن وقفنا عند عبارة في وكذا المستحقر فقط استدراك لها، ثم نأتي للتحقيق. قال: وكما أن كسر القلم حال قتل الولد لا يعد إساءة، فكذا الندم في آخر المسألة بالأمس، أقصد بالدرس السابق، قلنا هكذا بأنه هذا الإنسان، اللهم صل على محمد وآل محمد، الآن قتل الولد وكسر القلم بجنبه، قلم الولد، فعندما تاب من الكبير ولم يتب بنص من المستحقر، فهل يصح منه أو لو لا يصح؟ قلنا يصح كما حين وضحنا وجئنا بهذا المثال. في آخر العبارة قلنا: وإن كان كسر القلم حال قتل الولد لا يعد إساءة فكذا الندم. بعض النساء تقول فكذا العزم، وذلك يشرح بعض الشراح، يقول أي فكذا العزم فيما نحن فيه بالنسبة إلى ترك المعاودة إلى كبيرة كقتل الناس بغير حق وصغيرة كذبه في الهزل، بأن ألم نقل بأن التوبة هي ندم وعدم المعاودة إليه في المستقبل؟ يقول هذا، فلو إنسان عنده ذنب عظيم وذنب مستحقر في جنبه وهو تاب من العظيم ولم يعد إليه، ولكن هذا المستحقر ما تاب منه أو ما ندم عليه ويعاوده مثلا، هل يعني أنه لا يقبل الله منه ذلك تلك التوبة من ذلك الذنب العظيم الكبير قياسا مع هذا الذنب المستحقر؟ يقول نعم يصح منه، فكذا عاز بمعنى أنه فكذا العزم، أي فكذا العزم ما نحن بالنسبة إلى ترك المعاودة، بأنه لو في الكبير هناك أصر على أنه لن يعاود هذا الذنب، لكن بالنسبة للذنب المستحقر قد يصدر منه، يعني ما تعبنا ما أعطى ذلك الأهمية أو لم يأخذ في نفسه ذلك المأخذ، فيصح يعني يكون هني على بعض النسخ وهي ظاهرا الأكثر، ها، فكذا العزم يكون أفضل وأوضح فيما نحن فيه، فكذا العاز، واضح إن شاء الله المطلب. بعد نأتي لما نحن في قال: والتحقيق أن ترجيح الداعي إلى الندم عن البعض يبعث عليه، وأن اشترك الداعي في الندم على القبيح كما في الدواعي إلى الفعل، وقد اشترك الترجيح إلى غير ذلك. هنا لما شرع كما قلت في بيان رأي أبي علي وأبي هاشم في المقام، يريد أن يقول ما هو التحقيق، ما هو الحق في المقام؟ يقول المصنف عليه الرحمة بشكل مختصر، يقول الحق في المقام هو صحة وجواز أن يتوب الإنسان من ذنب دون ذنب. ما فيها أي مشكلة. يصح من الإنسان أن يتوب من ذنب دون ماذا؟ دون ذنب، ولا إشكال في ذلك، ما في أي إشكال. شو المشكل؟ ما هو المحذور؟ ما هو المشكلة؟ لا توجد مشكلة ولا يوجد أي محذور أساسا، لا توجد أي مشكلة ولا توجد ماذا أي ولا يوجد أي محذور أساسا. كيف؟ لأنه يقول تختلف الذنوب حسب ماذا؟ حسب الدواعي فيها. أو عندما يأتي إنسان مثلا هو يغتاب ويشرب الخمر والعياذ بالله، عنده هذان الذنبان الكبيران بلا إشكال ومحرمان، ولكن بالنسبة لشرب الخمر دواعي ترك لشرب الخمر والتوبة منه كثيرة، مثلا كثرة الزاجرية في مثلا يعني خوفه من النار بشكل واضح، شرب خمر وكذا وأعمالي وصلاتي مثلا، فيتوب. يعني يوجد هناك دواعي ومحركات أكثر من وين؟ من الغيبة. وتجد بأن الغيبة للأسف يستهان بها رغم أنها ذنب عظيم وخطير ويجب أن يتوب عنها الإنسان، لكن لأن دواعيها ما هي قوية عند البعض فيستسهلها، أو يستسهل الكذب ونقل الوقائع على خلاف ما هي عليه. لكن مثل مثلا شرب الخمر لتجده ماذا؟ يمتنع، يعني يتوب. لو كان يشرب يتوب، لو فاحشة يتوب مثلا كذا إلى غير ذلك. إذن لابد أن نلتفت إلى هذا المقام. إذن هناك أمور دواعي تجعل الإنسان يرجح أن يتوب من ذنوب دون أخرى، كما قل كثرة الزواجر أو الشناعة عند العقلاء. طبيعي مثل شوف لاحظ العقلاء بهم عقلاء مثلا يلحظوا مثلا الذي يرتكب الفاحشة والعياذ يهتك أعراض الناس مثلا، مضافا إلى شدة العذاب الدنيا والأخرى في مثل هذه الذنوب، شدة الابتعاد عن الله. شوف مرجحات ومقويات وبواعث ودوافع ومحركات قوية لأن يتوب، بين في جنبها ذنوب أخرى تقول مثلا كما قلت الغيبة فرضا، أو الكذب في الهزل، أو ما شاكل ذلك، أو الكذب نستجير بالله، يختلف. نعم لو كل الذنوب، هذا المفروض كل الذنوب دواعيها قوية، والمفروض هكذا أن تكون في نظرنا كل ذنوب دواعيها كثيرة كبيرة، نعم لا يجوز أن تستر من الإنسان، وبالتالي ماذا؟ لا يجوز التبعيض فيها عليه. إذن فلا استبعاد في كون قبح الفعل دائل الندم إذا اقترن ببعض ماذا؟ ببعض الدواعي، فيترجح لأجلها أن يتوب عنها ويستعجل أساسا في التوبة عنها دون الذنوب الأخرى. نعم لو فرضنا هذا الفرض كما حنقول، لو اشتركت جميع القباح والذنوب ماذا؟ في قوة الدوافع والزواجر، هو إنسان هذا والعياذ بالله يرتكب 4 ذنوب مثلا، عنده الفاحشة وعنده شرب الخمر وعنده الكذب وعنده الغيبة، نستجير بالله. فعندما نأتي للزواجر لها والدواعي لترك كلها قوية، نعم في هذا اللحاظ يجب أن يترك جميع الذنوب وأن يتوب من جميع الذنوب، من جميع الذنوب، ولا يصح منه أن يندم على بعض دون بعض، أو يتوب من بعض دون ماذا؟ دون بعض. واضح الفكرة اللي طرحها من المحقق الحلي، المحقق الطوسي عليه الرحمة، وشرحها المحقق الحلي عليه الرحمة. هنا يقول عندنا عندما وبهذا يقول لابد أن نلتفت أن ورد عندنا في كلام في بعض الروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام على كل حال يوجد بعض الروايات واردة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه عن بعض أبنائه المعصومين كالإمام الرضا سلام الله عليه، يستفاد منها أنه لا يصح التوبة من بعض القباح دون بعض، يستفاد من هذا المعنى. وهذا ما كيف نتعاطى مع هذه الرواية؟ يعني حين إنسان عنده مجموعة ذنوب تابع عن بعضها ولم يتب عن البعض الآخر، فعليه لا يصح منه إذن أن فلا تصح منه التوبة. يقول هنا نحمل على هذا البيل اللي ذكرناه الآن اختلاف الدواعي والبواعث والمحركات من ذنب دون ذنب. يقول نحمل هذا الكلام على ما ورد عن المعصومين سلام الله في بعض كلماتهم النورية من أنه لا تصح توبة أو لا تصح توبة دون توب أو لا تصح أو لا يصح التبعيض في التوبة وترك قبيح دون قبيح. يقول نحمله على ماذا؟ يقول نحمله على إذا كانت البواعث والدواعي والزواجر كلها في مستوى واحد، صار زواجر ودواعي الكذب، قبح الكذب معذرة، وقبح الغيبة وقبح الفاحشة وقبح شرب الخام وقبح وقبح كلها بمستوى واحد، نعم هذا مدرك أن كل قبيحة بمستوى واحد وباعثية واحدة ومحركية واحدة أن صح التعبير، لأن هذا لا يصح منه أن يتوب من ذنب دون ذنب، هذا بد أن يتوب من جميع الذنوب، ولا يصح منه ولا يقبل منه توبة من ذنب دون ذنب. هذا ما نحمل عليه كلام أهل البيت أو بعض ما رد عن بعض المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. وعليه لو لم يكن كذلك، إن ليست الزواجر والدواعي كلها بمستوى واحد، نعم يصح منه أن يقبل الله منه التوبة من ذنب دون ذنب لاختلاف البواعث والدواعي في ذلك. واضح النقطة وين البحث. وعليه يقول لو لم نقل بهذا لزم ماذا؟ لزم خرق الإجماع. إذا ما قلنا بهذا التفصيل لزم الجمع قياس استثناء، لو لم نقل بهذا التفصيل للزم خرق الإجماع، والتالي باطل فالمقدم مثله. خب ما بيان الملازمة؟ يقول تعالوا معي إذا الكافر تاب عن كفره، هو إنسان كافر وكان يكذب، تفتين وياي في أثناء كفره كان معروف بالكذب مثلا، لكن توجه إلى الله سبحانه مثلا جاءت لأسباب الهداية وتاب من كفره دخل الإسلام، ولكن ما أقلع عن من؟ عن الكذب والعياذ بالله، دخل الإسلام وتشهد الشهادتين وبدأ يصلي وصوم ويعمل الأعمال الواجبة ويترك المحرم، لكن هذا الكذب اللي كان يمارسه مثلا ترض كذا سنة 40 سنة 20 سنة من حياته ما تركه، خصوصا لو كان يحتاج له مثلا تربية خاصة للتخلص من هذا الذنب، هذا ما العمل معه؟ على مبناكم المفروض لا تقبل حتى توبته من الكفر، وهذا وياي وهذا باطل بالإجماع بأن توبة مقبولة ودخل الإسلام وله مال المسلمين وعليه ما على المسلمين، نعم يبقى بأن هذا الكذب ما وصلت للدواعي بالشكل يعني ما وصلت الدواعي تركه بشكل ماذا كبير جدا في نفسه لكي يتخلص منه أو يتوب منه وما إلى ذلك. وإلا إذا قلنا لا تقبل توبته هذا خرق لإجماع اتفاق المسلم بأنه من تشهد الشهادتين دخل الإسلام حتى لو بقي على بعض الذنوب، خصوصا هناك ذنوب مستحكمة في النفس وبسهولة يتخلص منها، خصوصا من كان في أيام الجاهلية يعتاد على فعل الفواحش والعياذ بالله على شرب الخمر، بالذات شرب الخمر كان من الصعوبة تركه، من الصعوبة أن يترك في مكان بتعبيرهم، ولكن مع ذلك يتشهد الشهادتين يقبل كمسلم وله مال المسلمين وعليه ما على المسلمين وما إلى ذلك. واضح النقطة هذه. وإلا كما قلت إذا لم تقبلون التبعيض هنا هذا يكون خرق للإجماع واتفاق المسلمين جميعا في هذه النقطة. ولذلك أبو هاشم الذي كما قلنا بأنه لا في هذا المورد هو يقول بأنه حسب مبنى لا تصح توبة دون توبة، ماذا فعل في هذا المورد؟ هنا المشكلة وقع في حرج، ولكن ماذا فعل؟ قال أبو هاشم قال هذا يعاقب عقاب الكفر موجود ولا تقبل توبته، ولكن لا نسميه كافرا لا نسميه كافرا من باب أنه ما يريد يخرق الإجماع، كلامه غير تام في هذا المقام. هذا تمام النبح في هذه المسألة، ما رقدنا وصل الفكرة واضح. قال والتحقيق أن ترجيح الدعي إلى آخره. قال أقول لما شرع في تقرير كلام أبي هاشم ذكر التحقيق في هذا المقام وتقريره أن نقول الحق أنه تجوز التوبة عن قبيح دون قبيح لأن الأفعال تقع بحسب الدواعي وتنتفي بحسب الصوارف فإذا ترجح الداعي ماذا وياي وقع الفعل فإذا ترجح الداعي وقع الفعل إذا عرفت هذا فنقول يجوز أن يرجح فاعل القبيح دواعيه إلى الندم على بعض القبائح دون بعض وإن كانت القبائح مشتركة في أن الداعي يدعو إلى الندم عليها صحيح مشترك من قبيحة وتدعوك إلى الندم ولكن هذا وكن تختلف من يختلف من قبيح إلى قبيح وذلك بأن تقترن ببعض القبائح قرائن زائدة كعظم الذنب أو كثرة الزواجر عن أو الشناع عند العقلاء عند فعله ولا تقترن هذه القرائن ببعض القبائح فلا يندم عليها وهذا في دواعي الفعل فإن الأفعال الكثيرة قد تشترك في الدواعي ثم يؤثر صاحب الدواعي بعض تلك الأفعال على بعض بأن يترجح دواعيه إلى ذلك الفعل بما اقترن به من زيادة الدواعي فلا استبعاد في كون قبح الفعل داعيا إلى الندم يعني حتى الآن في أفعالنا إحنا مو بس في التروك في الأفعال نفس الشيء عندي هذا الفعل مهم وهذا الفعل مهم وهذا الفعل مهم أمامي أربع أفعال مهمة في هذا اليوم ولكن ماذا أنا أفعل ماذا أقدم ما هو الأهم على مستوى الدواعي مثلا هذا اليوم عندي درس هذا اليوم عندي شغلة إدارية هذا اليوم عندي مثلا التزام اجتماعي وأنا أرى بأن واقعا دواعي الدرس أقوى هذا الدرس يجب علي بالتحصيل والتعلم في الحاضنة العلمية وما إلى ذلك بينما الالتزام الاجتماعي وإن كان مهم ولكن ليس بتلك الدواعي ممكن أنا أخرى مثلا أو ألغي أصلا في هذا اليوم واضح تفتي لها النقطة إذن كما هو يكون في التروك كذلك إين في الواجبات من هنا قال يقول فلا استبعاد في كون قبح الفعل داعيا إلى الندم ثم تقترن ببعض ماذا ببعض القبائح زيادة الدواعي إلى الندم عليه فيترجح لأجلها الداعي إلى الندم على ذلك البعض ولو اشتركت القبائح في قوة الدواعي اشتركت في وقوع الندم ولم يصح الندم على البعض دون الآخر وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وكلام أولادك الرضا الإمام رضا سلام الله عليه تعبر على بعض الروايات عالم آل محمد صلى الله عليه أجمعين كالإمام رضا عليه السلام وغير من المعصومين سلام الله عليه أجمعين حيث نقل عنهم نفي تصحيح التوبة عن بعض القباح دون بعض إذن بهذا البيان اللي ذكرناه وبهذا التفصيل ذكرناه تنحل هذه ماذا تعالج مثل هذه الروايات تكون رواية مقبولة ولكن تحمل على المعنى الذي ذكرناه بأن الرواية تنظر إلى تفصيل ففي تفصيل لا تقبل وفي تفصيل تقبل واضح حسب البيان ولأنه يقول لولا ذلك لولا هذا التفصيل ذكرناه مشكلة زم خرق الإجماع لأنه لولا ذلك لزم خرق الإجماع والتالي باطل فالمقدم مثله قال بيان الملازمة أن الكافر إذا تاب عن كفره وأسلم وهو مقيم على الكذب إما أن يحكم بإسلامه وتقبل توبته عن الكفر أو لا والثاني خرق الإجماع لاتفاق المسلمين أنه الكافر تقبل منه التوبة يعني يقبل منه الإسلام والثاني خرق الإجماع إذا ما نقبله هذا خرق الإجماع وخلاف اتفاق المسلمين والثاني خرق الإجماع لاتفاق المسلمين على إجراء أحكام المسلمين عليه والأول هو المطلوب ما هو الأول الذي هو أنه ماذا تقبل توبة أحسنتم وقد التزم أبو هاشم شاف هذا الإجماع وصعوبة خرقه شو التف على المسألة صح التعبير أعطاه عنوان آخر وقد التزم أبو هاشم استحقاق عقاب الكفر قال هذا لا صحيح ما نعتبره كافر لكن يعاقب على كفره ما عد يعني لأن ما اعتبره توبة حقيقية هنا ما ترك الكذب مثلا. وقد التزم أبو هاشم استحقاق عقاب الكفر وعدم قبول توبته وإسلامه، لكن يمنع اطلاق الاسم او يمنع اطلاق الاسم عليه. هذا تمام الكلام أين في هذه المسألة. قال: والتحقيق أن ترجيح الداعي إلى الندم عن البعض يبعث عليه، وأن اشترك الداعي في الندم على القبيح كما في الدواء إلى الفعل، كما قلنا في الفعل والتروك. ولو اشترك الترجيح اشترك وقوع الندم، إذا كلهم كانوا بدواعي واحدة وقوة واحدة، نعم ما يجوز التبعيض هنا. وبه يتأول بهذا التفصيل، وبه يتأول كلام أمير المؤمنين وأولاده عليهم السلام، وإلا لزم الحكم ببقاء الكفر على التائب منه المقيم على صغيرة. كن بعد هذا كافر لأنه لم يتب من تلك الصغيرة، وهذا خلاف الإجماع. هذا تمام الكلام أين في المسألة الثانية عشرة، الحادية عشرة معذرة. واضح إن شاء الله البحث. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. تعالوا معي إلى المسألة الثانية عشرة. قال: في أقسام التوبة. هذا ما أدري، الأفضل أنا أقرأ، ما في شيء يعني، ما أحتاج بعد أشرحه وعيده، ما نقرأ. قال: والذنب إن كان في حقه، يعني قسم الذنوب في حق الله، في حق الناس، في حق الناس كذا، في حق الله كذا، يجي فيها قضاء، يجي فيها قضاء، أو التفاصيل المعروفة بعد نقرأها أفضل. قال: المسألة الثانية عشرة في أقسام التوبة. قال: والذنب إن كان في حقه تعالى من فعل قبيح كفى فيه الندم والعزم، مثل افترض الفاحشة أو شرب الخمر. وفي الإخلال بالواجب ماذا اختلف حكمه، مثل الآن بالنسبة للصلاة، فإن كانت في الصلاة فيها واجبة يعني يقضيها أو لا، وقضائه وعدمهما. وإن كان في حق آدمي، خطأ في حق آدم، سرق مال أحد، اغتاب مثلا، استتبع إيصاله إن كان ظلما أو العزم عليه مع التعذر أو الإرشاد إن كان إضلالا، نستجر بالله، واحد ظل طرح فكرة باطلة وتبع البعض مثلا، هذا يجب أن ينبههم، وليس ذلك أجزاء. وش ما عندكم العبارة أجزاء ولا مفروض هذا؟ نعم، أقول التوبة، وهذا حين الشرح. خذ هذا المثل، تعالوا الشرح. أقول: التوبة إما أن تكون من ذنب يتعلق به تعالى خاصة، أو يتعلق به حق الآدمي، هذا القسمان. والأول بالنسبة لله، والأول إما أن تكون عن فعل قبيح كشرب الخمر والزنا والعياذ بالله، أو إخلال بواجب كترك الصلاة والزكاة. فالأول شرب الخمر والزنا، فالأول يكفي في التوبة منه الندم عليه والعزم على ترك العود إليه. لاحظوا، فالأول يكفي في التوبة منه الندم عليه والعزم على ترك العود إليه، اللي هو شرب الخمر والزنا والعياذ بالله، هذا يتوب ولا يعود. وأما الثاني خلال الواجب الآن كترك الصلاة والزكاة، وأما الثاني فتختلف أحكامه بحسب القوانين الشرعية، فمنه مما لا بد مع التوبة منه من فعله أداء كالزكاة، ومنه ما يجب معه القضاء كالصلاة اليومية. وإنسان تارك صلوات لسنين والآن يريد أن يتوب، يقول: ها يجب عليك ماذا وياي؟ يجب عليك أن تقضي تلك الصلوات كالصلاة اليومية، ومنه ما يسقطان عنه كالعيدين. وهذا الأخير يكفي فيه الندم اللي ما فيه قضاء، والعزم على ترك المعاودة كما في فعل القبيح. هذا أين بالنسبة لحق الله بقسميه. الآن بالنسبة للتوبة من حقوق الآدميين، حقوق البشر، وأما ما يتعلق به حق الآدمي فيجب فيه الخروج إليهم منه، يعني لابد أن ماذا يقوم بعملية، صح التعبير، ماذا استحلال، أن يحللوه. وأما ما يتعلق به حق الآدمي فيجب فيه الخروج إليهم منه، فإن كان أخذ مال وجب رده في على مالكه أو على ورثته، إن مات ولو لم يتمكن من ذلك ماذا وجب العزم عليه، يعني أنه يعزم أنه متى ما قدر بأي طريق لورثته لكذا، بحيث أنه يؤدي إذا ما أدى هناك بعد حكم آخر صدق عنه من عنه كذا بعث مفصل في الأبحاث الفقهية. يتصدق باسمه مثلا أو يراجع الحاكم الشرعي في بعض الموارد، هناك تفصيلات على كل حال في محلها. وكذا إن كان حد قذف، إنسان قذف إنسان وهذا عليه حد، وإن كان قصاصا وجب الخروج إليهم منه بأن يسلم نفسه إلى أولياء المقتول، الله يدفع له، وقتل إنسان وهرب وتندم كذا بعد هذا كيف توبته؟ هم يتوب لله سبحانه وتعالى ويندم على ذلك وعلى المعاودة، وهم يذهب إلى من؟ إلى أصحاب المقتول، يقول تعالوا الآن أنا أسلم نفسي لكم، شوفوا تعفوا عني تقتصوا مني، أنا بعد تائب إلى الله. يقول وجب الخروج إليهم منه بأن يسلم نفسه إلى أولياء المقتول، فإما أن يقتلوا أو يعفوا عنه بالدية أو بدون، هذا بعد حسب ما يقررونه. وإن كان في بعض الأعضاء، واحد جرح إنسان يعني، وجب تسليم نفسه ليقتص منه في ذلك العضو إلى المستحق، يعني تسليم نفسه من المجني عليه أو الورثة. إذا تقول هذا المجني عليه مات، يقول يذهب إلى ورثة بعده أصحاب الحق. وإن كان إضلالا، نستجهر بالله هذه الأفكار الآن، واحد يتحرث أمام الله سبحانه وتعالى في نشر الأفكار، يدرس أفكاره قبل أن يطرحها، شوف تؤدي إلى ضلال، تؤدي بعضها إلى دمات، تؤدي إلى قتل، تؤدي إلى هتك. في الرواية هكذا أنه ألا كمضمونها ألا يكب الناس على وجوه في نار جهنم إلا بما حصدت به ألسنته، لسان مشكلة، مستن يتكلم بما يشتهي، يصرح بما يشتهي، يحظ الظروف الموضوعية، هذا الفكرة صحيحة غير صحيحة، حتى لو كان صحيح في نفسها لكن ما هي ارتداداته على المجتمع، صار المجتمع الشيعي، المجتمع الإيماني، المجتمع الإسلامي بشكل عام، المجتمع البشري، وبعضهم أصلا سبحان الله وكأن الأمور بيده وكأن ليست بيد الله، يتكلم كيفما يشاء ويعلم أن هذه الكلمات قد تؤدي إلى هتك عرض مؤمن، إلى هدر دماء مؤمنين في تلك المنطقة أو تلك المنطقة، ومع ذلك لا يبالي بحجج وبأخرى. فأكبر روايات أنه يؤتى بمحجم في هدم لهذا الإنسان، قال أنا ما قتلت، يقال له هذا حظك من دم فلان، قال أنا ما قتلت في الدنيا، قالوا له قلت كلمة وصلت كذا حتى كتا ارتداراتها بتعبيرنا حتى وصلت إلى، قلت كلمة في حق أخيك أو كذا حتى كذا وصلت إلى الحاكم، والحاكم مني كذا لن حطير على ذاك المؤمن فقتله، فأنت أحد الأسباب ولو أسباب بعيدة، حتى لو كنت سببا بعيدا. أو مثلا هؤلاء يحدثون فتن فكرية في المجتمع للأسف من دون أن يبالوا، يطرح فكرة يبلبل المجتمع، مجتمع موحد يسوي شقين، يسوي ثلاثة شقوق، يسوي حزاب وطوائف، مشكلة واقعة، هذا كيف يتعاطى مع الحق سبحانه وتعالى؟ فالإنسان أهل البدع، مش حتى في الروايات، هذا أهل البدع كيف يتوب واقعا؟ كيف يرجع هؤلاء الذين أضلهم واللي توارثوا الضلال من جيل إلى جيل ومن عقد إلى عقد ومن استجيب؟ أصلا الإنسان في الأمور العقائدية الفكرية هذا الطرح المتعارف، الطرح المتسالم عليه، أما أن والعياذ بالله على بعنوان أنه محقق ومدقق ويتكلم بما يشتهي، لا، كل شيء له ظروفه، له موضوعه، له ظروفه الموضوعية، له سياقاته، أما أن يتكلم بي. حتى كانت والله عقيدة فكرتي 100% صحيحة بالموازين العقلية والشرعية، لكن طرحها، آليات الطرح، وقت الطرح، زمن الطرح، ظرف الطرح، كل هذا يؤخذ. قد يجيك واحد يطرح فكرة صحيحة لكن الفكرة الصحيحة لها ارتدادات خطيرة جدا على المجتمع المؤمن الشيعي، تؤدي مثلا إلى واقعا إلى زيارة الضغوط عليه من الظالمين، خب أنت بأي حق شرعي تتكلم؟ ما رعيت دماء المؤمنين، ما رعيت أعراض المؤمنين، ما رعيت ظروف المؤمنين، بس هو هكذا تكلم بما تشتهي. والآن أمامك القنوات، هؤلاء والعياذ بالله إذا ما يحتاطون في دينهم في هذه الزاوية واقعا ظلم عظيم، خصوصا في حق مذهب أهل البيت وشيعتهم إلى يوم القيامة. الإنسان المبلغ، الإنسان الرسالي، الإنسان واقعا الذي قلبه على شيعة أهل البيت وعلى مذهب أهل البيت بصدق وإخلاص، هذه لابد يكون ملتفت إلى كثير من الموازين أو إذا كل الموازين في طرحه، في نقده، في كلامه، في محاضراته، في كتاباته، في إلى غير ذلك. طبعا كما قلت يعني في النتيجة يحتاج هذا إلى دربة علمية، إلى تقوى أصلا، ودربة تقوائية شديدة في التعاطي مع نقل معارف أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. واضح هذه النقطة. يقول: وإن كان إضلالا وجب إرشاد من أضله ورجوعه عما اعتقده بسببه من الباطل إن أمكن ذلك. واعلم أن هذه التوابع ليست أجزاء من التوبة. يعني شلون مثلا في النتيجة هو يتوب الآن عن القتل، هو قتل بريئا، الأساس هو أن يتوب، هو الأساس ماذا؟ أن يتوب من هذا القتل. هذه تبعي وتبعي مهم، هو أجزاء، لا أنها ليست أجزاء مهمة. هو الآن ندم وعن الموعدة حقق التوبة، لكن فيه هناك بعد أمور حققها وهي أجزاء، قصدي توابع، يعني صحيح التعبير، هذه توابع. أنت حققت التوبة بحمد الله، توبت إلى الله، ولكن ماذا؟ روح عرض نفسك على أهل المقتول، على صاحب القصاص، على صاحب كذا، إلى غير ذلك. يقول: واعلم أن هذه التوابع ليست أجزاء من التوبة، فإن العقاب يسقط بالتوبة، ثم إن قاب المكلف بالتبعات كان ذلك إتماما للتوبة من جهة المعنى، لأن ترك التبعات لا يمنع من سقوط العقاب بالتوبة عما تاب من، بل يسقط العقاب ويكون ترك القيام بالتبعات منزلة الذنوب مستأنفة تلزمه التوبة من. يعني الآن عقاب القات هو ماذا؟ إذا تاب توبة صادقة أسقط عنه عقاب التوب، لكن هناك التبعات، يعني بصحيح مثل الذنوب المستقلة، وهو إرضاء أصحاب المقتول، إما أن يقدم نفسه أو هم يعفو عنه. خب إذا ما فعل هذا الفعل يعاقب على هذا مو على ذاك، يعاقب أنه ما قام بهذه التبعات. إنسان مثلا اقتاب مؤمنا، خصوصا إذا وصله أنه فلان اقتابني في مجلس من المجالس، تأذن، ويجب عليه أن يتوب وأن يبرئ ماذا؟ وأن يعتذر لأخيه المؤمن إذا وصلها. هو الآن هو تاب من الغيبة وكذا، لكنه ما ذهب إلى أخيه فاعتذر، لا يعني أنه ما قبلت توبة، قبلت توبة وسقط العقاب بشرطه وشروطه سقط، لكن يبقى ماذا؟ هذا الأمر الثاني التبعي وهو الاعتذار، يجب عليه أن يعتذر. إذا ما اعتذر يعتبر ذنب مستأنف ذي ويعاقب عليه. واضح التفكيك؟ وهكذا بقية الأمور. قال: واعلم أن هذه التوابع ليست أجزاء من التوبة، فإن العقاب يسقط بالتوبة، ثم إن قام المكلف بالتبعات كان ذلك إتماما للتوبة من جهة المعنى، إن التوبة ماذا؟ الندم وعدم المعاودة، وهذا تحقق. يقول: من جهة المعنى، لأن ترك التبعات لا يمنع من سقوط العقاب التوبة، التوبة تسقط العقاب عما تاب من، بل يسقط العقاب ويكون ترك القيام بالتبعات بمنزلة الذنوب مستأنفة تلزمه التوبة منها. يقول: نعم، التائب إذا فعل التبعات بعد إظهار توبته كان ذلك دلالة على صدق الندم، تضح أكثر، وإن لم يقم بها أمكن جعله دلالة على عدم صحة الندم، بعد من باب الدلالة عليه، ولا نجعلها كذنوب مستقلة لابد أن يتوب عنها ولو تباعا. نعم، التائب إذا فعل التبعات بعد إظهار توبته كان ذلك دلالة على صدق الندم، وإن لم يقم بها يمكن، يقول يمكن جعله، يعني ما هذا نقض لكلام، يقول لكن يحتمل هذا أنه بمكانت أنه لم يتوب أو لم يندم ندما حقيقيا. يعني الآن هل يخرج في أصل التوبة؟ بعد بحث آخر. يقول: أمكن جعله دلالة على عدم صحة الندم، هذا تمام الكلام في هذه النقطة. قال: والذنب إن كان في حقه تعالى من فعل قبيح كفى فيه الندم والعزم، وفي الإخلال بالواجب اختلف حكمه من بقائه وقضائه وعدمهما، وإن كان في حق آدمي استتبع إيصاله إن كان ظلما أو العزم عليه مع التعذر أو الإرشاد إن كان إضلالا وليس ذلك أجزاء يعني وليس ذلك أجزاء في التوبة كما وضحنا لكن بهذا البيان يعني أنه يهمل أو لا يعتني بها لا تكون كالذنوب المستأنفة فلا بد هم أن يتوب منها ويؤدي ما عليه من حقوق الله وحقوق الآدميين واضح النقطة قال ويجب الاعتذار إلى المغتاب مع بلوغة هذه المسألة المعروفة بأنه إذا وصله كما قلت يجب عليه أن يعتذر منه مع التوبة يجب أن يستحلل من ويعني يعتذر من أخيه المؤمن وإلا لا يجب عليه لماذا هنا يجب هنا لا يجب يقول لأنه إذا وصل ماذا أضر به إضرارا كاملا أنه اغتام وصار مغموم وتألم شلان فلان اغتابني شلان فلان تكلم عليه فيتألم وهذا لابد من رفعه فلا بد ولا يكون بالاستحلال والاعتذار منه أنه أحدث فيه ألما إذا ما وصل وهذا ما حدث فيه ألم من هنا يستغفر لا هو لي مثلا لهذا الذي اغتابه قال ويجب الاعتذار إلى المغتاب مع بلوغه قال أقول المغتاب إما أن يكون قد بلغه اغتيابه أو لا ويلزم على الفاعل للغيبة في الأول ماذا يلزم الاعتذار منه إليه لأنه أوصل إليه ضرر الغم فوجب عليه الاعتذار منه والندم عليه وفي الثاني لا يلزمه الاعتذار ولا الاستحلال منه لأنه لم يفعل به ألما وفي كلا القسمين يجب الندم لله تعالى لمخالفته النهي والعزم على ترك المعاودة واضح المطلب
شيخنا في بعضهم يذكرون البلوغ هنا بمعنى يعني تكليف وصول لسن التكليف
لا 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 لا
كذا سامع في العرف لا غيبة مثل الصبي
لا حتى في الصبي في كلام في الصبي إذا كان يتأذى أبويه أو كذا في كلام في تفصيلي ما ينظرون هذا البلوغ الشرعي البلوغ يعني إيصال الخبر المي على كل عالم هذيك مسألة قال ويجب الاعتذار إلى المغتاب مع بلوغه قال وفي إيجاب التفصيل مع الذكر إشكال هنا مسألة وهي ذهب هذا قاضي القضاة عبد الجبار المعتزلي إلى أن التائب إن كان عالما بذنوبه على التفصيل وجب عليه أن يتوب مفصلا وإن كان يعلم فقط على نحو الإجمال ما يتذكرها بالتفصيل يجب عليه التوبة إجمالا خب ترى يعلم بعضها بالتفصيل وبعضها بالإجمال خب نفس الشيء ما يعلم به تفصيلا يتوب عنها تفصيلا ما يعلم بها إجمالا يتوب عنها ماذا إجمالا لكن مصنف في إجابة التفصيل مع الذكر لإمكان الاجتزاء بالندم على كل يكفي أنه هنا أشكل بأنه مع الذكر إذا ذكرها ظهر مع الذكر وين يعني هو تاب الآن تاب عن جميع ذنوبه هو إنسان قارق في الذنوب سنوات ذنوب كثيرة يعني 10-20 ذنب كان يمارسه والعياذ بالله في هذه السنوات الطويلة بعد صاب موقف كذا اهتدى تاب إلى الله توبة صادقة وكذا وتاب مطلقا من جميع ذنوبه من القباح بما هي قباح لقبحها وتقربنا الله إلى غير ذلك لكن بعد ذلك بعد ما تاب والله سبحانه وتعالى هدى وصل إلى مقام جيد يعني في الصلاة إصلاح نفسه بدأ يتذكر الذنوب إنزين مع الذكر هنا هل يجب عليه بعد أن يتوب لأن ذكرها تفصيلا هنا المصنف يقول لا هو أنه بعد تاب عن كل قبيح منه وأن لم يذكره مفصلا مع الذكر لا يجب ذلك واضح قال وفي إجابة التفصيل مع الذكر إشكال أقول ذهب قاضي القضاة إلى أن التائب إن كان عالما بذنوبه على التفصيل وجب عليه التوبة عن كل واحد منها مفصلا هذا أولا وإن كان يعلمها على الإجمال وجب عليه التوبة كذلك مجملا ما يتذكر تفصيل قل أنا أرتكب ذنوب بالجملة ما أدري وإن كان يعلم بعضها على التفصيل وبعضها على الإجمال وجب عليه التوبة عن المفصل بالتفصيل وعن المجمل ماذا؟ بالإجمال. واستشكل المصنف رحمه الله إيجاب التفصيل مع الذكر لإمكان الاجتزاء، مو الإجزاء، الاجتزاء الصحيح، بالندم على كل قبيح وقع منه وإن لم يذكره مفصل. هذا يكفي، يتفع أنه كل ذنوب قبيحة أنا أتركها لقبحها قربة لله سبحانه وتعالى. قال وفي إيجاب التفصيل مع الذكر ماذا؟ إشكالون. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. بعد الوقت انتهى، تأتي إن شاء الله بقية المسائل. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.